بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا وهدانا ورزقنا واجتبانا واختارنا واصطفانا، ومن كل ما سألناه منحنا وأعطانا فضلا منه ونعمة وامتنانا. وأشهد أن لا إله إلا الله أنزل علينا قرآنا هدى للناس وبيانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأمة إيمانا وأحسنهم تعاملا وأخلاقا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا بنعمة الله إخوانا وعلى السنة أعوانا. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبتم وطاب مساؤكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وحياكم الله وبياكم، وسدد ربي على دروب الخير خطاي وخطاكم. أسأل الله لا يفرق جمعكم هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، إنه هو العزيز الغفور. فهنيئا لكم هذه الجلسة الطيبة، تستمعون كلام الله وحديث محمد بن عبد الله، فلو لم يكن فيه إلا أن الله يباهي بكم ملائكته لكفى به فضلا وشرفا. فقد قال الله في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من هذا الملأ. لو لم ينزل كما يقول ابن القيم إلا هذا الحديث لكفى به شرفا وفضلا. يا أحبابنا ويا إخواننا، الأسرة السعيدة، الله عز وجل لما عاقب يهود بني النضير ما عاقبهم بأنه أرسل عليهم طيرا من أبابيل، أو أرسل عليهم حجارة من سجيل، أو ريحا صرصرة، وإنما أجلاهم وطردهم من بيوتهم فتشتتت أسرتهم فأصبحوا بلا مأوى بلا مكان. والله يقول في القرآن: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فالبيت هو رمز للهدوء والسكن والراحة والاستقرار، والأسرة هي عبارة عن أب وأم وأولاد. وجميل أن نعيش روح التفاهم والتسامح فيما بيننا. العجيب أنني عندما ألقي مثل هذه اللقاءات، مجرد ما أخرج من المسجد إما أن يأخذني رجل أو رجلين أو شاب. للأسف يعني أغلب الأيام الماضية أجد شباب يعني في أعمار الزهور لا تتجاوز أعمارهم 30 عاما، يقول: يا شيخ، زوجتي عمرها 20 سنة، والآن هي أكثر من شهر عند أهلها وهي طالبة طلاق. والله يا جماعة، أكثر من 4-5 أشخاص بعمر الشباب: زوجتي طالبة الطلاق، زوجتي صراحة ما تفهمني وأنا ما أفهمها، أنا غير مستقر، أنا يا شيخ عندي أولاد منها، أنا ما أدري إيش أسوي. يا إخواني، هذه مشكلة. لماذا صرنا نسمع الطلاقات التي فشت في مجتمعاتنا الإسلامية؟ ومشكلتنا أننا عندنا وسائل إصلاح أنا ممكن أتعامل معها. أنا الآن أتمنى من الشباب الذين هم مقبلون على الزواج أن ننتبه لهذا الكلام، حتى لا نقع في الخطأ الذي وقع فيه الآن شبابنا وفتياتنا. أهم نقطة أريدها من أركان الأسرة، أولا حتى نستقر في بيوتنا، أن نفهم نفسيات بعض، أن أفهم ما يحب زوجي وما تحب زوجتي. ونبغى نأخذ نصوص شرعية وبننزلها على الواقع. في صحيح البخاري يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أنا أعلم والله يا عائشة إذا أنت كنت عني راضية وإذا كنت أنت عني غضبة. تقول: كيف تعرف يا رسول الله؟ من يخبرك؟ يقول: لا، أنت إذا كنت عني راضية تقول لا ورب محمد، وأنت إذا كنت عني غضبة تقول لا ورب إبراهيم. تقول: صدقت، لكن والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. جميل أن المرأة تفهم نفسية زوجها. الآن أغلب الطلاقات اللي تحدث، يعني يأتي الرجل متعب من عمله، يريد الطعام، يريد الفراش، يعني قد يصمت الزوج، قد تحدث له بعض الظروف، لكن تجد بعض النساء هداهن الله معها الورقة الطويلة: اليوم عمتي سوسن عندها عشاء، وترى بعد المغرب لا تنسى مقاضي الجمعية، وبعد العصر ترى الأولاد يبغون كذا وكذا. فتصير عندنا هذه المشاكل التي ما تعرف المرأة ما هو مفتاح وقلب الزوج حتى تصل إليه. أم إياس لما زفت بنيتها إلى ملك كندة، تدرون ماذا قالت لها؟ قالت لها: يا بنتي، إذا تريدين زوجك يكون لك شيك وخاتم بيدك، عليك بالقناعة وحسن السمع والطاعة، وتعاهدي أنفه وعينه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب الريح، وحافظي على ماله وعياله، فإن ذاك من تمام الأمانة، وإياك أن تفشين له سرا أو تعصين له أمرا، فإن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أو غرت صدره، وانتبه لبطنه وعينه، فإن شدة النوم منهبة ونقص الجوع مغضبة، وإياك أن تفرحي إذا كان حزينا أو تحزني إذا كان فرحا. وصايا من أم عاقلة لبنيتها. أي امرأة، أي فتاة، حتى أنتم علموا زوجاتكم، علموا بناتكم. اتزان الشخصية للمرأة تكون في حديثين اثنين لا ثالث لهما. الرسول يقول: خير النساء التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته، ولا تخالفه في ماله ولا في نفسه ما يكره. الحديث الثاني: خير نساء، نساء صالح قريش، خير نساء إن ركبنا الإبل، نساء صالح قريش، أحناهن على ولد في صغر وحريصات على رجل في كبر. لاحظت لو نأخذ هذان الحديثان نجد أن المرأة الجذابة المتزنة التي يرغبها كل رجل تتصف بصفات معدودة: امرأة ليست مسرفة، امرأة حريصة على تربية الأولاد، امرأة حريصة على أنها تلبس وتتزين لزوجها، امرأة حريصة أنها تحافظ على بيت زوجها، لا تدخل في بيت زوجها، لا تتمادى مع غير المحارم. هذه المرأة، والله يا جماعة، أن امرأة طلقت وعندي رسالتها بالجوال تقول: سبب طلاقي أمي، توصيني، تقول: انتبهي، يكون في جيب زوجك مبلغ معين، ترى الرجال ما لهم أمان، إن صار عنده شيء ترى يبغى يتزوج عليك ويطلقك أو يتصرف معك. أو بعضهن تقول: اركبيه من أول ليلة الماي، حطي على التسريحة وقولي بالله جيب الماي، بس عشان في نوع من التسلط. لاحظت كيف الوصايا، حينما المرأة العاقلة الذكية الفطنة تفهم نفسية زوجها. أم سلمة في صحيح الحديبية، يدخل الرسول إليها مهموما مغموما بعد أن قال للجيش: احلقوا رؤوسكم، اذبحوا بدنكم، ما حد أطاعه، ليس يعني عصيان ذات النبي، وإنما: يا رسول الله، نحن لنا القوة، نحن لنا التمكين، لماذا نرضى الدنية بديننا؟ يدخل وترى في وجهه أنه مضطرب قلق: يا رسول الله، ما بك؟ فقال لها الخبر. قالت: تريد أن يطيعوك؟ أعطاها مجال، ما كسر مجاديفها، ما قال: يا بنت الأجواد، في أبو بكر وعمر، من أنت حتى تحلين هذا الأمر؟ قال: نعم، أريد أن يطيعوني. قالت: لا تكلم أحد، استدعي حالقك فأمره فليحلق رأسك ثم اذبح بدنك. فعل الرسول مثل ما قالت بالحذافير، حتى يقول الراوي: كاد بعضهم أن يقطع رأس الآخر من شدة ما طبقوا مباشرة. لكن بعضنا عنده أحاديث ما أدري من وين أتى بها، يقول: شاورها وخالفها. ها؟ أربعة: إن أكرمتهم أهانوك، المرأة والعبد والفلاح. أنا ما أدري من وين يأتون بعض الأحاديث. إذن العلاقة بيننا نحن كأزواج علاقة عميقة الجذور، وطيدة الأركان، بعيدة الأغوار. يا أحبابنا، مثل ما أنا حريص أني أتي إلى الصلاة وآتي إلى المسجد، أبغى الجنة، ترى في علاقة لما تكون العلاقة بيننا نحن كأزواج هي علاقة قربة. في الحديث الذي صحه السيوطي ماذا يقول الرسول؟ يقول: اسمعوا لهذا الحديث: إن الرجل إذا نظر إلى امرأته والمرأة نظرت إلى زوجها، نظر الله إليهم نظرة رحمة، وإذا وضع الرجل يده بيد زوجه تساقطت الذنوب من بين الأصابع. لاحظت هذا الفضل العظيم. وكذلك المرأة، لما يقول لها الرسول: إذا أنت صليت خمسك وصمت شهرك وحفظت على فرجك وأطعت بعلك، أبواب الجنة الثمانية تفتح لك، ماذا نريد أعظم من هذا الأمر؟ إذن نحن نحتاج فقط أننا نفهم نفسيات بعض ونعرف ما يريد. أنا وأي إنسان، أنا لا أملي عليك تجربتي، لكن أنا ربما أعطيك مفاتيح عامة، وإلا كل واحد منكم يعرف أهله ويعرف ما هو المفتاح الذي يؤثر عليه. أكره شيء عندي لما يتصل علي رجل أو امرأة فقول يا شيخ أنا متزوجة من كذا سنة وزوجي أو زوجتي، يعني أكثر من سنة وإلى الآن ما تعرف المفتاح الذي تدخل فيه إلى قلب شريك عمرك أو رفيقة دربك أو صفية فؤادك أم أولادك. نريد أن نتعود شكرا، يعطيك العافية، من صنع لكم معروفا فكافئوه، إن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا الله حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. هذا الجوال يا أخي ارسل رسالة حلوة لزوجتك، هي ترسل لك أنت في عملك، بين لها اشتياقك، والله كلمة واحدة تؤثر تؤثر، جربوها أنتم أنتم هنا، ارسل كذا هي تفرح. لكن لا تكونون مثل بعض الناس ما عود أهله على ذلك. مرة كنا في إحدى المناطق عندنا في جنوب المملكة فأقنعتهم حتى أرسل أحدهم كلمة أحبك لزوجه، لما أرسل أرسلت له قالت وانت جاي جمعك ريالا خبز، فما تعودت هي الكلمة خافت. ولجزا الله خير واحد حبيب من الملتزمين قلت له مطوع حبيب، قلت له ارسل لزوجتك تعود، قال خلاص يرسل له أنا أحبك في الله. يا أخي ما تمشي حبك في الله دي، حبك في الله هذه ما توكل عيش الحين، نبغى كلام يعني كلام حلو، مثل بعضهم يقول أنت البخور اللي تطيب به الدار وغيرك حطب والكل بالفرق داري، عطى ذي الأبيات الحلوة هي تستاهل المرأة، صح ولا يا جماعة أم عيالنا؟ ولا إذا زعلت تقولها الغالين يحتاج يتغلى لجل يغلى، لكن الغالي ليش يتغلى هو حيل غالي؟ أو ترسل لها مساء الخير والفستق، يا أجمل من خلق ربي، يا مساء الخير والفستق عليها حبة البندق، يا أجمل من خلق ربي إذا شافك حجر ينطق. ها خلت تفكك براغي المرأة تنبسط، حنا شاطرين إننا مع الناس أو كذا وينفلت لساننا، أما عند أهلنا ممكن واحد يستحي يقول والله ما تعودت. يا أحبابي سبحان الله لما نأتي إلى الحب، الله عز وجل لما حفظ موسى عليه السلام ترى حفظه بالحب، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن خديجة أنا رزقت حبها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الناس إلي عائشة، بل حب النبي تعدى إلى الجمادات، هذا الجبل نحبه ويحبنا، بل حبيبنا صلى الله عليه وسلم من أسماء الله إيش؟ الودود، من الود والمحبة. فنبغى نتعود على هذه الكلمات. وحتى والله من الطريف أنني كنت عند واحد جزاه الله خير، فعنده ابن عمره 5 سنوات، وتعجبت أثناء جلستنا عنده في البيت ما ينادي والده يا بابا ولا باسمه، وإنما يقول حياتي أبغى موية، حياتي أبغى شاي، حياتي أبغى كيكة. قلت يا أخي شو السالفة، أنا لاحظت ولدك ما يناديك إلا حياتي. قال ترى هو يظن أن اسمي حياتي من كثر ما أمه تقول لي حياتي حياتي، يظن اسمي حياتي، فالولد اسمه محمد فهو يظن اسمه محمد حياتي. قلت أنت اندونيسي خالصنا، فمحمد حياتي. فنريد أن نسمع هذه الألفاظ الجميلة فيما بيننا ونتقرب إلى الله عز وجل بها. أي الأمر الثاني التصرفات الغير معبرة. يا إخواني أسهل طريقة للوصول إلى قلب الآخر أنك تفعل ما يحبه بس، فالحب لا يأتي بالأوامر ولا بالنواهي، وإنما يأتي بالمواقف. لما تمرض الزوجة أنا أقف معها، لما يصير عند الرجل ظرف أقف معه. ما نريد أن نتوقع أن الحب يأتينا فجأة، الحب الفطري هو حبك لولدك، حبك لأبيك، حبك لأخيك. أما حب الأزواج يعني نحن ما نعرف بعض إلا الآن. فالتصرفات. ثم الأمر الثالث إياكم المقارنة. مشكلة المقارنة مشكلة. لما الإنسان يبدأ يطالع، لما طلعت المسلسلات المدبلجة والمسلسلات التركية قالوا الناس يا الله هذا الزهاد ولا رجال ولا بلاش، وهو كله لعب على لعب. سبحان الله لا نقارن الصين بالطين، النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو الرومانسية وأبو الحب، لكن المشكلة بنا نحن ليس بديننا وليس بنبينا. أعظم رجل محمد صلى الله عليه وسلم ينزل والله يا جماعة إلى الأرض ويضع ركبته عليه ويجعل صفية تضع رجلها على الركبة وتصعد وترقى البعير، هذا قمة الحب والعطاء. أعطيكم قصة، كنا في إيطاليا نريد أن نذهب إلى سويسرا، كانت قريبة في محاضرة، وكنا جالسين في بهو الفندق وكان موجود تقريبا عشرات العرب، وننتظر الباص حتى نذهب إلى سويسرا. ونحن جلوس جاءت في بالي فكرة، أخذت هذه الوردة، رأيتها أمام الاستقبال. لما أخذت هذه الوردة قلت يا جماعة الآن نحن لا شغل ولا مشغلة، خلنا نتسلى وننبسط وندلع نسواننا شوي، مقطوعين في إيطاليا وسويسرا. فكل واحد منكم يصور مع ذي الوردة ويرسلها لزوجته، الله يجزاهم عنا كل خير صابرين علينا، ويكتب لها أحبك بس. وحنا تقريبا أكثر من 20 شخص، وكل واحد ماسك ذي وردة حمراء ونصور معها. وفي امرأة إيطالية على الاستقبال ومعها 3 من الرجال، فسألت المترجم قالت ما بكم تصورون مع الوردة، أنتم أول مرة تشوفون وردة؟ فقلت لها تعالي بين لها أننا صورنا مع الوردة من أجل زوجاتنا وحبيباتنا، نحن مشتاقون لهم، فأرسلنا كلمة أحبك مع الوردة حتى نبين لهم أنكم معنا في أي مكان كنا فيه. قالت طيب هل هم طلبوا منكم هذا؟ قلت لها لا، بل ديننا يأمرنا بذلك، ونحن يعني من حبنا لهن ونحن باشتياق ونتذكرهم في كل لحظة. نظرت إلى بعض الرجال قالت هذا هؤلاء الرجال ولا بلاش مو بنتهم. طبعا كان عندي كتاب مؤلف، أنا عندي كتاب باللغة الإنجليزية وباللغة الإسبانية اسمه The Best of All Husbands، معناه أفضل زوج على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. وكنت ذاكر فيه مواقف عدة عن مواقف المشاعرية مع نسائه، فقلت خذي هذا الكتاب ستعرفين عن هذا الرجل العظيم الذي علمنا أكثر من ذلك. انظروا موقف، والله يا جماعة أعطيت الكتاب وفيه عدة مواقف جميلة للنبي مع نسائه، الأمور العاطفية كثيرة، منها أنه يضع اللقمة في فم امرأته، منها أنه إذا قرأ يضع رأسه على حجرها، منها أنه إذا مرضت نفث وقرأ عليها، منها أنه إذا كان في سفر واعتل بعير صفية أوقف الجيش الجرار من أجلها. مواقف عديدة تبين الجانب العاطفي للنبي صلى الله عليه وسلم. ذهبنا إلى سويسرا، ثم عدنا بعد ليلتين إلى الفندق، فجاءت هذه العاملة فقالت أين الشيخ؟ فنادوني فقالت أبغى أدخل في هذا الدين، فثم قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بسبب وردة حمراء. موقف إنساني يؤثر بالآخرين، والله لو يعني أردنا أن ندعو للإسلام ما استطعنا، لكن نحن ما عندنا يمها، نحن الآن نبغى الستر، نبغى هل يرضون علينا، وسبحان الله تنظر من ناحية أخرى. لكن سبحان الله يعني هذه الأشياء البسيطة والهدايا البسيطة ترى تعني لنا كثير، لأننا لو أردنا أن نقف الآن وقفة مع حديث عظيم نبين أصناف الرجال. أصناف الرجال يا جماعة يختلفون من شخص إلى آخر، أنا أبغى أقف مع هذا الحديث وأريد أن أبين لكم حتى نختم معه، وهو حديث أم زرع الطويل. اسمعوا لهذا الحديث. تقول عائشة في الحديث الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجتمع 11 امرأة وتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. جلست الصبح والعصر، جلست شاي، والنسوان يبغون الآن يفعلونها على الأزواج، كل واحدة قالت يعني ستقول عن زوجها التي تعرفه ولا غيبة لمجهول. قالت الأولى وكل واحد منكم يعرف هو من أي صنف، ها بس يخليها بينه وبين نفسه. قالت الأولى زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. تقول زوجي أمام الناس وجه وعندي في البيت وجه، والعجر والبجر هي عروق داخل جسم الإنسان، فكأنه أمام الناس وجه. فتقول يعني كأنها تصف زوجها بأنه سيء العشرة. الثانية ماذا قالت؟ قالت زوجي المس مس أرنب، قالت زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. العشنق قال هو الرجل سيء الخلق، زوجي مجرد ما أتكلم ما يعرف إلا لغة الطلاق، أنت كلمتي أنت طالق. وإن طلعت بدون إذن تطالق، وإن كذا أنت طالق، الطلاق على لسانه. تقول وإن سكت علقني كأنني امرأة أو كأنني كأي لا زوج لها. الثالثة قالت زوجي إن دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. من شدة تقول جمالي وكشختي وزينتي زوجي ما يتحمل، إذا رآني وثب وهجم علي مثل الفهد، وإذا خرج للناس فهو الأسد ولا يسأل عما عهد. من كرمه، مو مثل بعض الرجال لو يأتي بكيلو تفاح أو توت يحقق أسبوع في الموضوع، أين ذهب ومن أكله من أعطيتيه. الرابع قالت زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. اللي راح منكم إلى الجنوب المملكة أبها تعرفون ليالي تهامة معتدلة، تقول زوجي طيب يا حر ولا برد ولا صيف ولا شتاء، كأنها تريد أن تصف زوجها بأنه حسن العشرة. الخامسة قالت زوجي غيايا عيايا طابقا كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. إيش معنى غيايا عيا طابقا؟ غيايا وعيايا يعني رجل لا يجيد الجماع عنده مشكلة، وطابقا مخه مغلق أحمق الله يعينها اجتمعت فيها مصيبتين، ومع ذلك تقول شجك أو فلك أو جمع كل لك، يا يجرحني أو يكسرني أو يجمع كل لي. كل داء له داء، كل شيء له علاج إلا زوج ما له علاج. التي بعدها قالت زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن افتجع التف ولا يولج الكلف ليعلم البث. الزوج هذا أناني، إن شاف السفرة أكل ولف كل الذي أمامه ويأخذ حاجته ثم يعطيني ظهره ولا يعلم البث إيش فيني من هموم وأحزان الله يعينها. التي بعدها قالت زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب وأنا أغلبه والناس يغلب. هذه المرأة تصف زوجها كالأرنب، الأرنب يعتبر حيوان أليف محبوب، وكأن الزوجة شخصيتها أقوى من شخصية الرجل. تقول زوجي مثل الأرنب والريح ريح زرنب، هذا نبات في الصحراء رائحته جميلة. تقول وأنا أغلبه، يعني في البيت الكلمة كلمتي والناس يغلب. أهم شيء ما دام أنه برا إذا طلع علمه طيب الأمور سهلات. وهؤلاء الأرانب رأيناهم كثيرا في الحج، أعطيكم قصة أحد الأرانب. كنا ذات مرة في يعني إحدى حجاتنا، وتعرفون نحن لما نذهب مع الحملة نروح نلقي محاضرات ندوات، الله هديهم بعض الحجاج لو يأتون يعني برتقال مصري بدل أبو صرة والكذا يزعل، يأتي للشيخ طيب أنا إيش دخلني يا في، يقول لا أنتم يا شيخ نبغى كل شيء على الشيخ كل شيء. فهذا مزعج، إذا جاء قلنا الله يستر ويقدر الله قدرا. أنني خرجت، تعرفون عندنا في الحج قسم من الرجال وقسم من النساء، فخرجت إلى باب الرجال وإذا امرأة تنتظر عند باب الرجال، ولما أنا أقبلت وإذا هي تتكلم بصوت قوي مرتفع، أنت ما تفهم أنا كم مرة أقول لك لما اتصل عليك تجي بسرعة. ألتفت وإذا بأخينا الأرنب زوجته تهزئ تهزيئا، قال والله يا بنت الحلال إني ما انتبهت. قالت افهم آخر فرصة لك. قال والله آسف حقك علي، أنا يوم شفت كذا رجعت إلى ربعي قلت يا قوم يا قوم هونوا عليكم صاحبنا طلع أرنب. فبعد ذلك لما رآني صار ما يتكلم، والله لو يأكل زيتون وخيار يسكت ما يبغى شيء خلاص. فالحمد لله أهم شيء الإنسان علمه طيب يعني في عند الناس. التي بعدها ماذا قالت؟ قالت زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. هذه معجبة بشخصية زوجها، تقول زوجي عنده سيف وقوي ومجلس مفتوح ونار لا تنطفئ وباب يأتيه كل الناس إذا حدث عندهم مشكلة، وكل فتاة بأبيها معجبة. العاشرة ماذا قالت؟ قالت زوجي مالك، اسمه مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. اسمعنا هذا الكلام، هذا زوجها عندها إبل، الإبل تبرك بجواره من شدة كرمه، ما يذبح إلا الإبل، ما يسرحنا في خارج المكان والقطاع، والإبل إذا سمعنا صوت المزهر وهي آلة يستخدمها العرب إذا جاءهم ضيف، تعرف الإبل أنها ستكون طعام الضيف، وهذا يدل على شدة الكرم. وسبحان الله، بعض الناس يكلف أهله أو يكلف زوجه أو يكلف نفسه ما لا يطيق وهو غير مجبر. أنا أذكر أحد الأشخاص أعرفه جيدا، يعني هو الله يهديه بخيل، ومرات يدخل في أمور لا تحمد عقباها، إذا سمع ضيف جاء والناس صاروا يدعونه وصار يعتذر يبدأ يدعو حتى يقول أكسب الجمالة من الناس وأعرف أنه ما رح يأتي لأن الناس سبقوني وهو اعتذر، ويقدر الله أنه سبحان الله يفعل مثل هذا الأمر، والضيف ماذا يقول؟ يقول أما أنت لا والله أبجيك، أنت ما ترد دعوتك. فغضب قال والله أنه ما يفرح فيها، ما يفرح فيها. ثم على أساس بكرة الغداء عنده، وهذا كان عشاء، فلما صلى الفجر قال لزوجته، كان من سكان حفر الباطل، قال إذا جاء أحد قولوا أخته في العناية المركزة وراح الكويت بس، وهي أخته ما عنده. لكن يقول لماذا يفعل ذلك؟ هذا وين هو من مالك؟ الحادي عشر، وهي بطلة القصة، أم زرع. وهذا الحديث يا جماعة ترى طويل، والرسول يتحدث مع عائشة، تتحدث مع الرسول والرسول يستمع ويضحك معها. فقالت عائشة الحادي عشر تقول زوجي اسمه أبو زرع، وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل أطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأشرب فأتقنح، وأرغد فأتصبح. اسم زوجها أبو زرع، تقول أنا أعترف زوجي وجدني في أهل غنيمة، عندنا غنيمات، غنم بسيط، بمشقة وجهد نتعب، فجعلني زوجي من أهل الأطيط والدائس والمنق، يعني من أهل زرع ودواب ومزارع، فعنده عند زوجي أقول فلا أقبح، مهما أقول وأتكلم ما يسبني ولا يسب أهل أهلي، لأن بعض الرجال إذا أخطأت المرأة لعن والعياذ بالله والده وهم في القبر، وهذا خطأ كبير. فعنده أقول فلا أقبح، وأشرب فأتقنح، لما أشرب ما في 500 واحد ينتظر بعدي، أشرب لين أقول الحمد لله، وأرقد فأتصبح، يعني من الخدم والحشم الموجود عندي. انظروا ماذا وصفت أم زرع، قالت أم أبي زرع ما أم أبي زرع، عكومها رداح وبيتها فياح. تعرفون عجائزنا الله يخليهم عندهم صرة، احنا اغلب العجائز ما عندها تجد لها بيت، كل يوم عند الولد الأصغر عند البنت تتنقل، ومعها شنطة صغيرة كلها ثوبين وشيء، وانتم بكرامة وعندها أدويتها وتروح من مكان. لكن تقول أن أبو زرع، أن أبا زرع ولدها أعطاها دار واسعة فياح. ابن أبي زرع ما ابن أبي زرع، مضجعه كمسل شطبة، وتشبعه ذراع الجفرة، خفيف الظل سهل، وكأن الولد ليس ولدها وإنما هو ولد زوجة أخرى. ابنة أبي زرع ما ابنة أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. بنت طايعة مطيعة وكأنها متزوجة على امرأة ثانية، فأنها تغيظ جارتها. الآن وصفت الشغالة، شوفوا ما شاء الله أم زرع، لذلك يسمى الحديث حديث أم زرع لأن وصفت كل البيت. قالت أم زرع جارية أبي زرع ما جارية أبي زرع، الشغالة، لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميراثنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. بنت شغالة نظيفة ومحافظة للسر وأيضا أمينة. لماذا نقول هذا الكلام؟ أنتم هنا تعرفون بعض الشغالات الله يهديها الصبح يعني تتعاطف مع بعض العمالة، تلقى نص دجاجة رايحة وكيلو طماط رايح وكيلو توزع سبيل الصباح، تجي تلقى نص أغراضك رايحة ما تدري وين تروح. وبعض الشغالات بعد إيش لما تسافرون تخلونها عند بعض الجيران، بعض الجارات الله يهديها تخصص يعني إبليس عندها، تجلس ها إيش عندكم في البيت، بابا يضرب ماما ولا إيش؟ هذه ما يعني تخرج أي حديثة من حديث البيت. الآن بدأت مأساة أم زرع، تأملوا معي. تقول أم زرع: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. العرب والبدو كانوا يحبون الخروج بعد صلاة الفجر، هذا وقت استخراج الحليب. فوجد امرأة معها ولدين كالفهدين يلعبان بخاصرتها بالرمانتين. العرب كانوا يفضلون المرأة الأرملة أو المطلقة إذا عندها أولاد على البكر، فكأن هذه المرأة أعجب بها أبو زرع لأنها قامت مبكر وعملت وأطعمت صبيانها ثم أرضعتهم برمانتين بثدييها ثم ناموا. تقول أم زرع: فطلقني وتزوجها. هذا كل المدح والثناء وهي مطلقة، لاحظتوا كيف؟ سبحان الله. تقول أم زرع: فتزوجت من بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما فريا وقال كلي أم زرع وميري أهلك. تقول: تزوجت من بعده رجلا كريما شجاعا مقداما يعني أغناني وأغنى أهل أهلي، قال كلي أم زرع وأعطي أهلك. فلو جمعت، هذا كلام لأم زرع، كل ما أعطاني إياه الزوج الثاني ما بلغ أصغر آنية أبو زرع. الله. تقول مع هذا أنه أعطاني لا زال التحن على زوجها الأول. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. الرسول لما سمع هذا الحديث تدرون ماذا قال لعائشة؟ يا عائشة سأكون، يا عائشة أنا سأكون لك مثل أبو زرع لأم أبي زرع، يعني من الوفاء والحب. بنت الصديق المرأة الذكية ترد بسرعة قالت: لا يا رسول الله، بل أنت خير من أبي زرع لأم أبي زرع. لاحظتوا كيف هذا النقاش حتى في زماننا هذا الحمد لله. ترى يوجد الآن أناس يضرب بهم المثل بحبهم لزوجاتهم. ما بعطيكم قصيدة شعبية، أنتم تحبون القصائد الشعبية أو لا؟ رجل أصيبت امرأته بمرض السرطان، لما أصيبت بمرض السرطان الزوج كطبيعته من مستشفى إلى مستشفى إلى طبيب، قال له الطبيب: يا ابن الأجواد زوجتك ما لها علاج، اجعلها تنام تالي عمرها بينها وبين أولادك واحسن إليها. الرجل يحب زوجته يا جماعة، أم أولاده، فسوى مناسبة ذبايح عيد حتى يهيئها نفسيا أنك عوفيتي وشوفيتي. تدرون ماذا قالت؟ قالت أبيات شعبية جميلة، قالت: ترى الذبايح وهلها ما تسليني، أنا أدري إن المرض لا يمكن علاجه، أدري تبي راحتي لا يبعد عيني، حرام ما قصرت إيديك في حاجة، خذها وصية ومانة لا تبكيني، لو كان لك خاطر ما ودي إزعاجه، أبيك بالخير أبيك بيديك تشهدني وتسقيني أمانتك، لا يجي جسمي بثلاجة، لف الكفن في يديك وضف رجليني ما غيرك أحد انكشف حسنه وإحراجه، أبيك بالخير تذكرني وتطريني، يجيرني خالقي من نار وهاجة، سامح على اللي جرى ما بينك وبيني، أيام نمشي عدل وأيام معواجة، همي عيالي وأنا اللي فيني كافيني، علمهم الدين تفسيره ومنهاجه. هذه الأبيات الجميلة التي خرجت من قلب صادق إلى قلب الزوج الصادق تبين الحمد لله أنه لا زال في الناس خير. لكن يا أحبابي وإخواني، قبل أن أختم معكم خلال هذه الخمس دقائق، أنا أقول لكم نحن في هذه الحياة الدنيا والله ما يبقى إلا العلم الطيب والذكر الحسن فيما بيننا، وإلا نحن كأسرة ترى نعاني هجمات كثيرة، وأنتم بتمسككم لدينكم وقيمكم ومبادئكم الله عز وجل يباهي بكم والنبي يشتاق إليكم. هل تعلمون أن نبيكم صلى الله عليه وسلم أخبر أن أجر واحد منكم كأجر 50 من الصحابة؟ قالوا لماذا يا رسول الله؟ قال لأنكم أنتم تجدون من يعينهم أما هم لا يجدون من يعينهم. أنا فيكم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان يعذبهم مستغفرون. أما الآن يا أحبابي نحن في زمان انقلبت فيه كثير الموازين، الشارع يربي، البلاك بيري يربي، الآيفون يربي، الأباد يربي، كل والتلفاز والشارع والمدرسة. فلذلك نواجه تحديات إعلامية قوية، نحتاج أننا نزرع الثقة بأنفسنا وبزوجاتنا بأولادنا، ثم أننا نتجاوز الخلافات البسيطة. الإنسان لابد أن يطنش ولا تكون عنده عدسة مكبرة، يدقق على الصغيرة والكبيرة. كل إنسان، كل امرأة، كل رجل عنده أشياء إيجابية وأشياء سلبية. نبيكم لما يقول لا يفرق مؤمن المؤمنة إن كره منها خلق رضي منها خلق آخر، أنا أكره بزوجتي أشياء سيئة لكن فيها عندي أشياء إيجابية، أكون عندي عدسة مكبرة وتكون همتي عالية في الخير. اسمعوا إلى هذا الحديث من حديث أبي كبشة الذي رواه الترمذي، قال صلى الله عليه وسلم الدنيا لأربعين نفر: عبد آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله فيه حقا فهذا بأرفع المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه الله عز وجل مالا فهو يتمنى أن لو رزقه الله مالا ليفعل به كذا وكذا فهو على نيته، فهو على نيته فهم بالأجر سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يتخبط بماله فلا يصل رحمه ولا يتقي فيه ربه ولا يعلم أن لله عليه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزق لا مال ولا علم فهو يتمنى أنه لو رزق مالا فهو على نيته فهو بالإثم سواء وهو بأخبث المنازل. فلذلك أنتم لما الآن الله يعطيكم هذا العلم وتستمعون إلى هذا الكلام وهذا القصص، نبغى نطبق الحياة الزوجية، هي تطبيق، هي ابتسامة واحترام وتقدير، ونريد ما عند الله، نريد بالنهاية وما عند الله، كما قلت لكم هي عبادة نتقرب بها إلى الله جل وعلا. قد لا يفتح الله عليك بصيام أو صدقة أو قرآن، يا أخي كن معينا أنت وزوجك بالخير والطاعة. يا أخي لما الله عز وجل، واختم بهذه القصة، لما الله أنزل من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة، ماذا يقول أبو الدحداح؟ يا رسول الله، الله يستقرضنا وهو غني عن القرض؟ قال نعم، يريد أن يدخلكم فيه الجنة. قال يا رسول الله أنا عندي بستان فيه أكثر من 600 نخلة، أبغى أجعلها لله ورسوله. قال له الرسول اجعل بعضها لك ولعيالك. قال لا، فذهب إلى زوجه وإلى امرأته، المرأة الطيبة الصالحة التي تعين على الخير وتذكره وتقف معه، قال لها هداك ربي سبيل الرشاد إلى هداك ربي سبل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد، بيني من الحائط بالوداد فقد مضى قرضا إلى التنادي، أقرضته الله على اعتمادي بالطوع لا من ولا ارتدادي. ما هو رد المرأة الطيبة الصالحة؟ هل قالت أفقرتنا، ضيعتنا، جوعتنا؟ لا، قالت ربح بيعك، ربح بيعك، بارك الله لك فيما بعت واشتريت. فقالت له بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ونصح، قد متع الله عيالي ومنح، بالعجوة السوداء والزهو البلح، والعبد يسعى وله ما قد كده، طول الليالي وعليه ما اشترح. فخرجت من تلك الحديقة هي وزوجها، حتى أن النبي ينظر إلى هذا المنظر الإيمان الجميل منهم، فقال كم من عفق الرداح ودار انفياح لأبي الدحداح في الجنة. هذا الذي يبقى لنا. حكيم جاءه شاب قال: يا حكيم علمني معنى الحب، علمني معنى السعادة الزوجية، علمني معنى الاستقرار. قال: اذهب إلى أجمل حديقة وأفضل بستان فاقطف وردة، فإذا قطفت أجمل وردة تعال لي، وهي بإذن الله الحب والاستقرار الأسري والتميز. ذهب الشاب إلى الحديقة فوجد الوردة الجميلة، فقال: لا لا لا، لعلني أجد أفضل منها. فصار يبحث يبحث فلم يجد، فعاد فوجد الزهرة قد قطفت، فرجع إلى الحكيم خالي اليدين وقص عليه الخبر. فقال له الحكيم: أنت لا تعرف الحب ولا الاستقرار ولا التميز إذا كان بين يديك، وإنما تعرفه إذا فقدته. فنحن لا نعرف قيمة أزواجنا ولا أولادنا ولا الاستقرار ولا الراحة ولا السعادة ولا الطمأنينة إلا إذا فقدناها. فاحمد الله احمد الله. جاء في الحديث: مسكين رجل لا امرأة عنده، ومسكينة امرأة لا زوج عندها. فلذلك احمد الله عز وجل على الستر والعافية. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يديم علينا وعليكم الستر والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نسألك أن لا تفضحنا في عقر دارنا. نسألك يا ربنا الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان، واغفر لوالدينا كما ربونا صغارا. من كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة، ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا.